لا مؤاخذة، اتفضل جرالك يعني.
لا واضح.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ ابراهيم السعيد نسينا هنا شايلين الظاهر. ارتاحوا ماكو مشكلة ولا لا؟
ما اعتقد بالبحث العلمي السيد الشهيد يقول هذا،
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ينقل عن السيد الشهيد قدس الله أنه وهو يستنبط الفقه قال بأنه لم يحتج إلى أي مسألة من مسائل المستقلات العقلية والملازمات العقلية، يعني يستطيع أن يستنبط الفقه من دون هذه الملازمات، مش أنه لا يبحثها، يعني فعلا من عمليا ما احتاج إليه. إذا كان هذا المراد ينقل عن هذا. طب كان بحثنا في القدرة التكوينية التي سميناها القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، حتى نربط بحث أمس باليوم أنه مقدمة لليوم. قلنا ليس المراد القدرة التكوينية على متعلق التكليف لوحده، إذ قد يكون عندي قدرة تكوينية على متعلق 5-6 تكاليف، ولكن هل يمكن أن يجتمع تكليفان فعليان على المكلف في وقت واحد أو لا يمكن؟ قلنا قطعا على إطلاقهما بقول واحد من جميع الأصوليين لا يمكن هذا الاجتماع، لأنه أيضا من باب التكليف بغير المقدور، لأنه كما هناك في البحوث السابقة تكليف العاجز عن الصلاة من قيام مستحيل وتقبح الإدانة، لأنه تكليف ماذا بحيث ماذا لا يقدر على الاتيان به، هنا نفس المناط أيضا عندما تكلف بتكليفين فعليين، عندما تكلف بتكليفين فعليين في آن واحد المناط هو مناط تضيق قدرة المكلف عن أن يجمع بينهما. فهذا ماذا بقول واحد الأصوليين. إنما قلنا بالأمس أن الكلام بين صاحب الكفاية والبقية في أنه في هكذا حالة إذا وجدت أن عندي أمرين بالضدين فعليين، طبعا الفعليين ما أنه عندي نص يعني ماذا بفعلية كل تكليف، لا عندي ماذا تشريعات موجودة يجب إنقاذ الغريق، وعندي تشريع موجود تجب إذا زاد شرط صلاة الظهر. الآن بحيث ماذا أنت أخرت صلاة الظهر إلى آخر الوقت لك مندوحة ومجال أن تصلي وتنقذ، نعم الوقت لا يسع، إما إنقاذ وإما صلاة. ما معنى اجتماعهما في آن واحد؟ يعني أن إطلاق كل خطاب يقول ماذا امتثلني، ما بيعنيني امتثلت غيري أو لم تمتثل الخطاب الآخر. طيب إذا كل خطاب هكذا وكل منهما غير مقيد، فإذا إطلاقهما يدل على فعليتهما غير مشروطين، وفعليتهما تدل على ماذا لو أنه أصبحا فعليين في وقت واحد على أن المكلف مكلف بكليهما، مع أنه تضيق قدرته على أن يجمع بين امتثالهما في آن واحد. فصاحب الكفاية حل هكذا مشكلة، قال أصلا يشترط في التكليف حتى يكون مقدور مضافا إلى القدرة السابقة على متعلق التكليف لو كلي وحده، يشترط ماذا؟ عدم وجود أمر بالضد. مجرد ما يوجد أمر بالضد هذا صار ماذا؟ صار هذين التكليفين متعارضين، لابد أن نذهب ماذا إلى مرجحات باب التعارض حتى نعرف أي منهما أنا مكلف به فعلا إذا وجدت المرجحات. وإذا لم توجد المرجحات بالترتيب المتقدم معك في الحلقة الثانية ويأتي مفصلا عندكم في الحلقة الثالثة في التعارض، تصلنا إلى التخيير. يعني معنى كلام صاحب الكفاية ما عندي باب يسمى باب التزاحم يأتي مفصلا، وما معنى أنه ماذا بالنهاية ماذا إذا ذهبت إلى باب التعارض، يعني بالنهاية فعلا لن أكون مكلفا إلا بخطاب واحد. إذا وجدت المرجحات لأحد الخطابين على الآخر هو الذي يؤخذ به، إذا لم يوجد المرجح في التخيير. السيد الشهيد يقول لا، لماذا ماذا نسقط أحد الخطابين عن شأنية تحريكه؟ نقول من أين نشأ التنافي يا صاحب الكفاية، يعني الميزة في قبل صاحب الكفاية، من أين نشأ التنافي؟ نشأ التنافي من خلال ماذا؟ من خلال أن كل خطاب قلنا أنه فعلي، من أين استفدنا الفعلية؟ من خلال إطلاق الخطاب. طيب الآن يستقل العقل في المقام، يدور الأمر بين أنه خطاب لا أعمل به نهائيا وأترك واحد ويطبق قواعد باب التعارض، وبين أن أحافظ على بقاء كلا الخطابين وصادرين وأرفع التنافي لا عبر حذفهما من أصلهما وأقول متعارضين ومتساقطين أو أفتش عن المرجحات إذا وجدت، بل أقول أرفع اليد عن إطلاق كل من الخطابين، فلن يكونا فعليين في وقت واحد. وسوف تأتي النقطة إن شاء الله في المقدمات الثلاث، والنقاط الثلاث هي ماذا؟ مبنى الميلزة وصيد الشهيد ومن تبعهم، على أنه ماذا؟ لن يكون الخطابين الأمرين بالضدين فعليين في وقت واحد أبدا. وعلى إرفع اليد عن الإطلاق، يعني معنى كل خطاب لا يبقى مطلق، يعني ماذا يصبح مشروطا الآن؟ مشروط بماذا؟ مشروط بعدم وجود الأمر بضده كما يريده صاحب الكفاية حتى يكون مفضول، واضح أنه ليس هذا الذي يريده الميزة النائين والسيد المصنف ومن تبعهم ومن ذهب إلى مقولتهم. إنما يريد ماذا يريدان من هذا التقييد؟ ماذا؟ أن كل خطاب صار مشروطا بعدم الاشتغال بضده، لا بعدم وجود أمر بضده، لأنه عدم وجود الأمر بضده ما أنا وجدان واجد الخطابين أمامي موجودين كخطابات، فعدم ماذا؟ الاشتغال بالضد. يقول عليه، يقول السيد المصنف، عندئذ يصبح من يبني على هذا البناء وأن الخطابان المطلقان المتنافيان لأجل إطلاقيهما، نرفع اليد عن إطلاقيهما لا أقل عن إطلاق واحد منهما، كما سوف يأتينا إذا رجحنا ماذا؟ إذا أحرزنا أن هناك مهم وأهم، فالمهم مشروط بعد الاشتغال بالأهم، أما الأهم مطلق. يكفي أن يكون أحدهما مشروط حتى يصدق أنه ما مجتمع علي فعليتين في آن واحد. فإذا كل يسلم أن اجتماع فعليتين لخطابين في آن واحد هذا غير مقدور للمكلف فلا يكون. يقول من هنا يأتي بحث الترتب. يقول السيد المصنف، هذا بحث الترتب الذي أول من أشار إليه في الحقيقة هو الميزة المجدد الشيرازي قدس سره، ولكن ماذا؟ شيد أركانه وفصله تفصيلا الميزة النائيني رحمه الله، وتبعه بهذا التفصيل وإيضاح مقدماته السيد المصنف. ومعنى الترتب أنه ماذا؟ أين هو محله موضعه؟ الخطابان المتضادان. عندئذ معنى الترتب أن نرفع اليد عن إطلاق الخطابين المتضادين أو عن إطلاق أحدهما، ويصبح مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. فإذا الأمرين بالضدين ليس مستحيل إذا كان على نحو الترتب، يعني كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، أو لا أقل ماذا يصدق الترتب إذا كان الترتب من الجانبين، وقد يكون الترتب من جانب واحد، يعني يكون ماذا؟ المهم مشروط بعدم الاشتغال بالأهم والأهم مطلق، ما في مشكلة إذا يرتفع ماذا؟ التنافي وذيك قدرة المكلف. هذا كله بالحقيقة تقدم معنا من أمس، وهكذا قدرة نشتغل بها نسميها القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، لا فقط القدرة السابقة على خصوص المتعلق تكوينا. يقول المصنف، ذهب صاحب الكفاية قدس سره إلى أنه يستحيل هذا الكلام، يعني يستحيل الترتب ويستحيل وجود، يعني ماذا؟ يعني ليس حلا ما أبرزتموه، وأن ماذا؟ أن الأمرين بالضدين على نحو الترتب يرفع التنافي بين الأمرين بالضدين. يقول لا يرفع التنافي. لماذا؟ في الحقيقة صاحب الكفاية ما أتى ببرهان يؤسس مسلكه، أتى ماذا؟ بدليل ونقض على بطلان القول الآخر، ومنه يعني ماذا؟ بعد لا يمكن باعتقادي لا يمكن الإلزام بالقول الآخر ما ذهب إليه الميرزا ومنهم قبل الميرزا، ماذا؟ فيلزم الالتزام بماذا؟ بما ذهب إليه، من أنه ما عندي ترتب، ما عندي باب تزاحم، بل كله تعارض. ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال بأنه ماذا؟ ما هو مرادكم من الماذا؟ من أن كل أمر بالضد مشروط بعدم الاشتغال بضده، يعني أمر مشروط ليس مطلق، هذا غاية ما يمكن أن يكون في المقام، حتى ماذا تذهب ماذا من محظور فعلية كلا الخطابين في آن واحد على ذمة المكلف. طيب آمنا بالله، يقول مشروطين، ما معنى الخطاب المشروط؟ يعني ليس فعليا. طيب نعرف الخطاب المشروط متى يصبح فعليا؟ إذا تحقق شرطه. طيب تقولون أنتم على ماذا تبنون شرطه؟ تقولون شرط كل أمر بالضد هو عدم الاشتغال بالضد الآخر. طيب إذا كان عدم الاشتغال بالضد الآخر، أو لا أقل عدم البناء على عصيان الضد الآخر. أسألكم، يقول صاحب الكفاية، لو أن هناك مكلف ما اشتغل بالضد الآخر، فرضنا عندي أمر ماذا بإزالة النجاسة على المسجد وأمر بالصلاة، ما اشتغل بإزالة النجاسة على المسجد هو فوري، أو باني على عصيان خطاب أزل النجاسة عن المسجد أو عن خطاب أنقذ الغريق، سوف يصبح ماذا خطاب وجوب الصلاة فيصبح فعليا. لماذا؟ لأنه ماذا صلي إن لم تنقذ، أو صلي إن لم تزل النجاسة. افترضنا خلينا مثال واحد، صلي إن لم تنقذ، افترضنا هو ماذا ما عم يشتغل بالإنقاذ، طيب خطاب صلي ماذا فعليته مشروطة ماذا بعلم الاشتغال بضده اللي هو إنقاذ الغريب، وأنت فعلا ما عم تشتغل بالضد، فصار خطابك ماذا فعليا عليك، صار خطابه فعليا ماذا فعليا عليك. طيب إذا صار الخطاب فعلي وفي نفس الوقت أنت ماذا عصيت الصلاة، باني عصيان الصلاة ما بدأ تصلي، فصار الخطاب أنقذ
غريق.
أنقذ غريق ماذا صار أيضا فعليا. يقول صاحب الكفاية صحيح ماذا أنتم ماذا حللتم المشكلة في ماذا في مقام الخطاب من قبل المولى والاشتراط، ولكن في مقام الأداء لو أن المكلف عاصي أو باني على عصيان كل من الخطابين سوف يصبح عصيان كل واحد منهما محققا لشرط الآخر وفعلية الآخر، فيلزم من خلال عصيان المشتفى أن يجتمع عليه خطابين وماذا وفعليتين، يعني عصيانين في وقت واحد، يعني ما معنى ذلك يعني مكلف بتكليفين في وقت واحد لأنه يعاقب عقابين، مع أنه في الوقت الواحد نحن نعرف ماذا استحاب التكليف بتكليفين غير مخدود المكلف، فكيف يعاقب بعقابين؟ وعليه هذا لازم الفاسد من أين نشأ؟ يقول صاحب الكفاية من خلال ماذا الملزوم الذي أتيتم به وهو اشتراط كل أمر من الضدين بعدم الاشتغال بضد أو عدم عصيان ضده الآخر. توجهت أن البرهان صاحب الكفاية واضح أن هذا البرهان ماذا فيه مغالطة في المقام، نحن نقول يستحيل المولى أن يكلفني بغير المقدور كما تقدم البحث الأول، أنه يعني بشيء الذي أنا عاجز عنه تكوينا، وقلنا أيضا ماذا البحث أمس واليوم يستحيل أن يكلفني ماذا بالضدين على نحو يكون كل من الضدين فعليا علي، وأما أنه ماذا يا صاحب الكفاية أن تنقض علينا ماذا، هنا المولى ما كلفني بماذا بناء على اشتراط، إذا أمنا بالاشتراط وكان هذا هو المانع عندك من أن تبني على ما بنى عليه أصحاب ماذا التركتب، وأنه يوجد عندي أمرين بالضدين على نحو التركتب والاشتراك، المانع عندك أنه العصي المكلف، نقول العصيان المكلف هذا ليس لا يتخذ ماذا إذا المكلف بسوء اختياره جمع عليه عقابين، قد يجمع عليه 20 عقاب المكلف بسوء اختياره في وقت واحد، الآن ماذا المكلف قد ماذا يعصي عدة معاصي والعياذ بالله ويجتمع عدة عقوبات، من قال ماذا نحن ماذا يعني جعلت محظور تعدد العقوبة وذاك المحظور القوي، محظور تعدد العقوبة إذا كان ماذا ناشئ من قبل المولى التكاليف المتعددة في آن واحد، ولكن من المولى لا يوجد في الآن الواحد بناء على هذا الاشتراط إلا تكليف واحد، غاية الأمر أنت إذا عصيت أحدهما وعصيت الآخر بسوء اختيارك جمعت الفعليتين على نفسك، ولا المولى ما جمعهم عليك واصحاب الاشتراط ترتب ما جمعوهم عليك، وعليه ماذا يعني ذهبت انت الى تعدد العقوبه في مساله ماذا في عالم الامتثال وان ماذا المكلف عصى كلا التكليفين، يعني شو ذنب الخطابين المشروطين اي محظور هذا، يعني الخطابات ماذا قد تكون خطابات ما لها ربط ماذا ما بتجتمع اصلا بطبيعتها، ولكن المكلف ماذا لو ان المكلف في ان واحد ماذا كان ماذا يشغل الخبر والعياذ بالله وماذا وينظر نظر المحرم وما شكل ذلك في آن واحد عدة عقبات، هذا لا يقال أن المولى مكلفه بعدة تكاليف في آن واحد وهو مستحيل لأنه تضيق قدرة المكلف عن ذلك، فإذا المحظور يا صاحب الكفاية إنما يكون متى يكون لو كان المولى ابتداء يكلفني ماذا في وقت واحد بتكليفين وبناء على هذا الاشتراط المولى ما مكلفني ماذا بتكليفين فعليين في آن واحد، المكلف على ذلك ماذا فعليك أن تمتثل، كان يكفيك أن تمتثل تكليف واحد وما عليك شيء، لأن بامتثالك للصلاة أعدمت ماذا شرط وجوب الإنقاذ، إذا كان كل منهما ترتب من الجانبين كل منهما مشروط بعدم الاشتغال الآخر، مجرد أن اشتغلت بواحد أثنيت شرط الآخر، وإثناء شرط يعني أثنيت موضوعه، لم يصبح وجوبا فعليا، لأن الوجوب إنما يصبح فعليا بعد تحقق الشرط. وإذا أنت استغلت أحد الضدين يعني ماذا؟ قد ذهب شرط ذاك صار سالب بانتفاء الموضوع. وعليك أن يمكنك أن تبدأ تكليفا واحدا ولا يلزم عليك أي عقوبة، ولكن بسوء اختياره هو جمع عليه العقابين عبر أن عصى كلا التكليفين ومعصية كل واحد ولدت ماذا؟ وفعلت شرط الآخر وصار فعليا عليه. طبعا هذا ماذا؟ جواب ماذا بدوي في قبال صاحب الكفاية. يقول السيد شهيد أن الميرزا ماذا لم يرد أن يفعل كما فعل صاحب الكفاية، بل أراد أن يبين هذا المبحث الذي ترتب عليه ثمرات عدة حتى فقهية، مبحث الترتب، أراد أن يبين أنه لا، أن الترتب ممكن، وأن ماذا الاشتراط رافع للتنافي بين الأمرين بالضدين، الأمرين بالضدين على نحو الإطلاق ماذا تنافي، ولكن بالاشتراط وإذهاب الإطلاق ما بيبقى عندي تنافي، لأنه ما بيبقى عندي فعلية مستفادة من الإطلاق. يقول ولكن ليس دليل الميرزا هو النقض على صاحب الكفاية، دليل الميرزا ماذا؟ مؤلف ماذا من ثلاث مقدمات، كل واحد منها مقدمة فنية مبرهنة. خلينا نطبق هذا المثال ثم نأتي إلى. يقول وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه الله، ما طبقنا هنا، ما طبقنا هنا، على المطلب السابق على ما يقول. والجواب بالنفي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادرا على الجمع بينهما وبين على جمع بينها بين الصلاة وبين إنقاذ الغريب. اللي قلنا أيضا هذا ماذا واضح إنه العقل ماذا العقلاء يقولون ماذا تكليف غير المقدور جمع بين تكليفين في أن واحد، فلا يمكن أن يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة التكليف بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد خطاب واحد أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضد. هذا قلنا لكم إياه اليوم إنه ماذا كله خطاب مطلق، والخطاب المطلق ماذا يقتضي يعني افعل لي، ما يدرك ماذا بأن تفعل الغير، وبالخطاب الآخر المطلق يقول نفس الشيء، فالخطابين مقتضاهم الجمع بين الضدين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال حتى ليس التكليف غير المقدور، وإن كان قادرا عليها تكوينا، وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة مضافا إلى أن يكون ماذا مقدورة بنفسها تكوين غير عاجز عنها المكلف قيد آخر، ولكل أمر صلاة من باب المثال إضافة إلى القدرة التكوينية والجسدية على متعلق التكليف. شو الإضافة؟ وهو أن لا يكون المكلف مبتلا بالأمر بالضد فعلا. أما إذا كان نحو الشرط ما هو مشكلة كما سوف يتبين. فالقيد إذن مجموع أمرين، القدرة التكوينية، وبهذا البحث الجديد تعرفنا على توسيعتها، وعدم الابتلاء بالأمر بالضد، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى العام، يعني عدم الابتلاء بما تضيق قدرة المكلف أن يجمع بينه وبين ما هو ما يريد أن يشتغل به فعلا. طيب ما مرادك أيها السيد المصنف ماذا مجموعة من القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالأمر بالضد؟ يقول يوجد أحد محتملين، صاحب الكفاية ذهب إلى محتمل والبقية إلى المحتمل الآخر، ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في معنى عدم الابتلاء بالأمر بالضد الذي يتعين عقلا أخذه شرطا في التكليف. هل عدم الابتلاء يعني عدم وجود أمر بالضد، أو عدم الابتلاء يعني عدم الاشتغال بالضد الآخر؟ أي منهما المراد؟ فهل هو بمعنى أن لا يكون مأمورا بالضد، أو بمعنى أن لا يكون مشغولا بامتثال الأمر بالضد؟ والأول يعني أن كل مكلف بأحد الضدين لا يكون مأمورا بضده، يعني مجرد أن أنت ماذا توجهت الأمر بالصلاة وصار فعليا عليك، حتى لو وجود ألف خطاب مطلق في جباله بناء على هذا الكلام، بعد أنت ماذا لا تنظر إليهم الخطابات هذه، سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف او لا لم يكن بصدد امتثاله. مجرد ما تؤمر بالتكليف ينبغي بعد على المولى ان لا يامرك بتكليف اخر، حتى لو انت ناوي على عصيان التكليف الذي امرت به، لانه نفس وجود الامر بالضد بناء على هذا التفسير يمنع وجود امر بضده، يستحيل. المعنى الثاني والثاني يعني سقوط الامر بالصلاه عمن كلف بالانقاذ، ولكن لا بمجرد التكليف يعني وجود الامر، بل باشتغاله بامتثاله. فاذا ما دمت مش عم تشتغل بالصلاه لا مانع من ان تكلف بالانقاذ، ومش عم تشتغل بالاثنين ما مانع ان تكلف ايضا ماذا في نفس الوقت بالازاله وهكذا بالاضداد. فمع بناء المكلف على العصيان وعدم الانقاذ يتوجه اليه الامر بالصلاه، وهذا ما يسمى بثبوت الامرين بالضدين على نحو الترتب، يعني المعنى الثاني لا المعنى الاول. فاصحاب الترتب يقولون انه ماذا مو الترتب يعني كل امر بالضدين مشروط بعدم وجود امر بضده، لا، كل امر بالضدين مشروط بعدم الاشتغال بضده، مو عدم وجود اصل امر بضده. وقد ذهب صاحب الكفاية الى الاول، يعني انه ماذا نفس وجود امر بالضد بعد لا يوجد امر بضده الاخر. مدعيا لماذا ذهب الى هذا صاحب الكفاية؟ مدعيا استحالة الوجه الثاني، يعني ما ذهب اليه اصحاب الترتب. طيب شو وجه الاستحالة عن صاحب الكفاية؟ يقول لانه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ، وهني أصحاب المبنى الآخر شو عم بيقولوا ماذا كما عرفنا الآن قبل قليل السيد الشهيد، إنه ماذا أن الأمر بالضد ماذا الشرط فيه ماذا عدم الاشتغال بضده. طيب إذا أنت الآن فعلا ما عم تشغل بضده أو باني على عصيان ضده، يعني صار فعليا على وجوب الصلاة. طيب في نفس الوقت لو أنت ماذا كنت باني على ماذا تريد أن تعصي الصلاة، فصار الضد الآخر أيضا ماذا تحقق شرطه فصار فعليا، فاجتمع عليك ماذا حكمان فعليان في وقت واحد. يقول صاحب الكفاية والفرض أنك ماذا ما أتيت بهما، يعني عصيت معصيتين تعاقب عقابين، مع أنه من المتسالم فقهيا أنه ماذا في الوقت الواحد ما بيوجد على المكلف إلا تكليف واحد ماذا وعلى مخالفته عقاب واحد، لأنه يستلزم في حالة كون المكلف بصدد عصيان التكليف بالإنقاذ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. أما التكليف بالإنقاذ فواضح أنه ليس لماذا واضح يعني يصبح فعلي، لأنه الفرد ما عم يشتغل بالصلاة على هذا المبنى الثاني مبنى الميزة ما عم يشتغل بالصلاة، فصار خطاب الإنقاذ ماذا فعلي عليه، لأن مجرد كوني بصدد عصيانه لا يعني سقوطه. أنت إذا مش عم تشتغل بالصلاة يعني بعدك ما توضيت ما كبرت تكبيرة الإحرام، يعني ماذا خطاب أنزل عليك ماذا فعليا، لأنه ماذا فعليته مشروطة بعدم اشتغال بالصلاة، مش عم تشتغل بالصلاة فصار هذا فعلي. طيب الآن أنت بنيت على عصيانه ما تشتغل بإنقاذ الغريق. نحن نقدم سابقا معنا أنه ماذا أن عصيان العصيان التكليف ما لا يعني سقوط الفعلية، إذا تتذكر السيد الشهيد عندما قلنا ماذا أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي ماذا لا ينافي الاختيار خطابا وينافيه لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا، قلنا موخ ماذا ينافي الفعلية، ينافي الفاعلية، فإذا الفعلية موجودة حتى لو عصيت التكليف الفعلية موجودة، إذا ما عاش له فاعلية إذا أعطيته فالفعلية موجودة. طيب تعال معي، هذا الذي ماذا عصيته فعليته موجودة، ما معنى عصيان أنقذ الغريق هذا الخطاب؟ يعني معنى ذلك حققت شرط ماذا فعلية وجوب الصلاة عليك، لأن وجوب الصلاة يصبح فعليا إذا لم تنقذ الغريق. واضح الإخوة ولا لا؟ شو جماعة الخير؟ أن يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه. أما التكليف بالإنقاذ فواضح، لأن مجرد كوني بصدد عصياني لا يعني سقوطه، يعني ما تقول والله هذا ما اشتغل بالصلاة فصار أنقذ الغريق فعلي، فلما بنى على عصيان أنقذ الغريق خلاص سقط، فبعد ذلك إذا يصير شيء فعلي يعني يا صاحب الكفاية يصير خطاب ماذا فقط الصلاة بنجع ماذا يصبح فعليا. يقول لا، باعتبار أن العصيان لا يسقط فعلية الخطاب. وأما الأمر بالصلاة فلأن قيده محقق بكلا جزئين. شنو الجزئين؟ قدرة التكوينية بالمعنى الأخص موجودة، أن قدرة التكوين على المتعلق، وعدم الابتلاء بالضد، يعني عدم الاشتغال بضده. أنتم هكذا قلتم أيها الميرزة، وعدم الاشتغال بضده موجود فعلا، لأنك باني على عصر. أنت ماذا ما عندك شغل بإنقاذ الغني، فصار خطاب الصلاة فعليا عليك، صار فعليا عليك. وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني، يعني عدم الاشتغال بضده، أنه فرض أنك أنت ماذا بنيت على عصيان الإنقاذ. وفعلية الأمر بالضدين معا مستحيلة، فلا بد إذا من الالتزام بالوجه الأول. وأن ماذا أصل وجود أمر بالضد بعد ما يوجد أمر بضده نهائيا، فيكون التكليف بأحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر، مو أنه بالاشتغال به نافيا، ولكن الخطابات محفوظة على كل حال ولو على نحو الاشتراط. عن صاحب الكفاية الخطابات ما محفوظة، فعن صاحب الكفاية لأنه أنكر هذا الاشتراط، أنكر بحث الترتب، انسد عنده باب اسمه باب التزاحم، ما عنده صاحب الكفاية في أصوله إلا باب التعارض. وباب التعارض شو تعريفه معكم كما تقدم؟ هو عبارة عن تكاذب بين الجعلين الخطابين. أما في باب التركتب ما عندي أي تكاذب بين الخطابين، عند من يؤمن بالتركتب، لأن كل منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، فإذا ما مانع من وجود ألف خطاب هكذا مشروط، إنما يصبح ماذا التنافي والتزاحم في عالم الامتثال. أصل الخطابات مو متنافية. ومن هنا من هذه المقدمة ندخل على ماذا؟ على مبنى الميرزا النائين قدس سره، حتى نرى ماذا صحيح ما ادعاه صاحب الكفاية أو لا. فالميرزا ماذا والسيد الشهيد ما أتوا بنقب على صاحب الكفاية، أتوا ماذا؟ أتى الميرزا النائيني تبعا للمجدد الشيرازي، أتى ماذا؟ بالبرهنة على هذا المبنى، وأنه ماذا؟ أنه كيف إذا قلنا رفعنا اليد عن إطلاقين الخطابين أو إطلاق أحد الخطابين على الأقل إذا كان أهم ومهم، كيف لا يبقى عندي تنافي؟ يبقى أنه لا بد من ضمن النقاط، هذه النقاط الثلاث اللي بننهجها الآن، لماذا لمستقل الذين ذهبوا إلى خلاف صاحب الكفاية، لا بد في ضمنها أن نبرز ماذا؟ نكتة يرد بها على صاحب الكفاية، وأنه لا لن يكون هناك ماذا؟ اجتماع لفعليتين. يقول أما المقدمة الأولى، طيب خلينا نبحث ماذا أصل المطلب. يقول ماذا السيد الشهيد تبع الميرزا النائيني، نحن ماذا أصل عندما نقول ماذا أمرين ضدين وماذا واقع الخلاف بين صاحب الكفاية وغيره، كيف نحلهم؟ يعقل أن يوجد عندنا أو لا يعقل؟ نسأل ماذا من صاحب الكفاية ومن كل ماذا ومن كل من يقول ماذا أنه لا يعقل، أين هو محط التنافي عندما يكون عندي أمرين ضدين؟ نحن نعرف أن كل حكم شرعي له عالم مبدأ وله عالم شو قبل المبدأ، عالم اعتبار. لا لا مش هنتكلم، مش هنتكلم الآن عن المبادئ. ايه هو عالم المبدأ؟ هو المبادئ الحكم الشرعي، وله عالم كل من يبدأ لابد أن ينتهي، له عالم العالم. هذا ماذا مصطلحات عبر بها السيد الخوي قدس سره، له عالم المبدأ وعالم المنتهى. عالم المبدأ وعالم التشريع والمبادئ، عالم المنتهى وعالم الامتثال، ينتهي أمره إما بامتثاله وإما بعصيانه الفاعلية يعني أو بذهاب وقته. يقول أما بحسب عالم المبادئ، تعالوا إلى عالم المبدأ ونشوف ماذا الأحكام الشرعية. يقول نجد ماذا؟ صلي، أنقذ الغريق، أزل النجاسة. يقول أي ماذا ربط بين هذه الخطابات؟ كل واحد مبادئه في العدلية ماذا، الأحكام الشرعية ماذا، تابع المصالح والمبادئ ماذا والملكات في متعلقاتها، فإذا كل واحد متعلقه غير الآخر، فإذا فيه ما هو أي تنافي، ما هو أي تضاد بين ماذا، بين كل خطاب وخطاب آخر. فإذا التضاد ليس في عالم التشريع قطعا يا صاحب الكفاية، لأن ماذا التضاد يكون ماذا لو اجتمع ماذا على الشيء الواحد، أمرين وجوديين لا يعقل اجتماعهما. ولكن لا، عندي أمر بالصلاة، أمر الآخر ليس ماذا بشيء، الأمر الآخر ماذا بشيء وجودي آخر لا ربط له بالصلاة، هو إزالة النجاسة. طيب فإذا بحسب عالم المبدأ ماذا، ما عندي أي تضاد، إنما التضاد أين نشأ كما رأينا من خلال ماذا تصريح ذاك البحث الأمس، رأينا أنه ماذا المكلف لا يستطيع أن يجمع بين الضدين. هذا شو ما ربطه بعالم التشريع يا صاحب الكفاية حتى تقول أنه الأمر بالضد بنفس وجوده يمنع ماذا من وجود تشريع بالضد الآخر. في عالم التشريع ماذا كله تابع لمبادئه وملاكاته في متعلقه. غاية الأمر ماذا أنا عم بشعر بالضيق وماذا وأنه ما قادر أن أجمع بينهما، فعم يقال أنه ماذا الضد في عالم الامتثال يجتمع الضدين. فلذلك ماذا فتشنا على أنه ماذا، وهذه النكتة مو نكتة أهوائية كالجمعات التبرعية، لأنه أنت قد يأتي إلى ذهنك إذا ما حدا من الإخوان ماذا أشكل أنه ماذا عندما قال الميزة ماذا يدور أو سيد الشهيد يدور الأمر بين رفع اليد على أصل الخطابين أو عن إطلاق الخطابين. فالعقل يحكم ماذا خل نجمع بين الخطابين، نبقيهم ونرفع اليد على إطلاق الخطابين. قد يقال الجمع تبرعي، لا، من خلال اتضاح الآن هذه النقطة الأولى ماذا هذا الجمع لابد منه. لماذا؟ لأنه رأينا أنه بحسب عالم التشريع ماكو أي موجود أي تنافي، فلماذا فالتنافي حسب ماذا ضيق قدرة المكلف. هذه شو ربط بعالم التشريع حتى ماذا تحذف في أصل الخطابين، أصل الخطابين يبقى موجود. فنفتش عن ماذا عن المحظور من أين نشأ. شو يقول؟ فبحسب عالم ماذا عالم الامتثال، عالم ماذا ضيق قدرة المكلف. طيب إذا ضيق قدرة المكلف تضيق خلينا نبحث ماذا عن حل المحظور حيث حصل. فإذا ما حصل في الخطابات فيا صاحب الكفاية لا تقول أصل وجود الخطاب ماذا يبين أصل وجوده ينفي الخطاب لاحق. شوف المطلب دقيقة نتوجهوا الإخوان. فعندئذ ننظر ماذا المحظور، المحظور في عالم الامتثال. فعندئذ خلينا نحل ماذا المحظور في عالم الامتثال. نجد عندئذ ماذا هذه قاعدة عقلية، ماذا نجد أنه ما هو ممكن عقلا أن يكون حالا ورافعا للمشكلة عن المكلف في عالم الامتثال. وجدنا أنه هذا الاشتراط. من الواقع الإخوان هذه النقطة الأولى التي يأتي بها ماذا الميزة النائني. خلينا نمشي معه النقطة نقطة. يقول وذهب الميزة النائني إلى الثاني رحمه الله إلى الثاني، يعني ماذا أنه المراد يعني إلى الثاني الذي أشكل عليه صاحب الكفاية من أنه يلزم منه تعدد عقوبة ومشاكل ذلك. إلى الثاني أنه ماذا لا، أن الأمر بالضد يصبح فعليا مشروط بعدم الاشتغال بضده، لأنه بعدم وجود أمر بضده. يقول السيد المصنف هذا هو الصحيح. لماذا؟ وتوضيحه يعني والبرهن عليه ضمن النقاط الثلاث التالية. النقطة الأولى يقول أن الأمرين بالضدين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ. فإذا التنافي ما عم ينشأ من المولى، حتى نقول مستحيل أن يصدر كما قال صاحب الكفاية، إذ لا محظورة. لماذا مش بلحاظ عالم المبادئ الأحكام الشرعية من ملاكات وأشواق وإرادات ومشاكل؟ إذ لا محظورة في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما من الإنقاذ ومن الصلاة، وشوق أكيد لهما معا. أيضا المولى بحب العبد يصلي، وبحب العبد ماذا أنه ينقذ الغريق أو يزيل النجاسة عن المسجد، ولا بلحاظ عالم الجعل كما تقدم، لأن الجعل لا يخلو ماذا كاشف عن الملاكات. طيب إذا الملاكات بحد نفسها ماذا والأشواق غير متنافية، فالجعل لا يكون متنافيا، الجعل تابع للملاك ويكشف عنه كما هو واضح. فإذا أين هو أين التنافي؟ التنافي في الحقيقة لا في عالم الجعل ولا في عالم الملاكات كاشف عن الجعل، التنافي في عالم المجعول، يعني في عالم صيرورة الجعل فعليا على المكلف. فإذا بدنا نقول إنه صاروا كلا الخطابين فعليين يعني مجعولين، تقدم معكم الحلقة الثانية صلاح الجعل والمجعول، فعليين يعني يجب على المكلف أن يأتي بهما في وقت واحد، هذا هو الذي نشأ منه التنافي، ضيق قدرة المكلف عليه، وشوق أكيد لهما معا، ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح، وإنما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال، لأن كل منهما بقدر ما يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال شنو الآخر. طيب هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية نحن شو عم نقول بالنقطة الثانية الدليل ميرزا انه كله تكليف بتفتروا العبارة حتى نحللها مع بعض. كل تكليف صار عندنا على المبنى الثاني بعد ان عرف انه ماكو تنافي في الجعل، كل تكليف قال الميرزا والسيد الشهيد مشروط بعدم الاشتغال ببطه. طيب خليكم معي، اذا كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال ببطه، نحن بنعرف انه ماذا، ما هو الموضوع في علم الاصول كما تقدم معكم؟ الموضوع في علم الاصول ماذا يشمل؟ موضوع التكليف يعني يشمل ماذا؟ القيود والشروط والأجزاء. من حقك تقول لأن أنا قلت لك موضوع في علم الأصول. موضوع التكليف الشرعي يعني ما هو موضوع التكليف؟ هو ماذا؟ هو عبارة عن كل ما يأخذه المولى في لسان الخطاب ويصب الخطاب عليه. لو قال لك صلي عن استقبال وبسات كله مجموعها نسميه الموضوع في علم الأصول. نحن نعرف هذا أنه قبل وجود الموضوع لا يوجد الحكم، يعني القيود والشروط متقدمة رتبة على وجود الحكم، يعني الحكم لا يصبح فعليا إلا بعد فعلية الشروط. يعني عندئذ طيب هذا بحث، شوف البحوث العقلية تتراوطها مع بعضها. صحيح بعد ما أتانا بهذه الحلقة لحد الآن ما ببحث مقدمات الواجب، لكن تقدمت معكم في الحلقة الثانية. نحن عندنا المقدمات على أنحاء، عندنا مقدمة وجوب وعندنا مقدمة واجب وعندنا مقدمة وجوب واجب معا. المقدمات اللي مسؤول عنها المكلف هي خصوص مقدمات الواجب. بعد أن يصبح الوجوب فعليا، لأنه بعد أن يصبح فعليا يدعوك إلى الواجب وإلى تحقيق مقدماته. مقدمات الوجوب حتى لو كانت اختيارية للمكلف غير مسؤول عنها المكلف، باعتبار ماذا قبل أن يصبح الوجوب بنفسه فعليا ما دخل شيء بعهد حتى أصبح مسؤولا عنه. طيب الآن هذه الشروط في المقام، يقول السيد الشهيد المزني هذه مقدمات وجوب، لأنه ماذا؟ شرط لفعلية الحكم، وقبل أن يصبح الحكم فعليا يعني ما بيدخل في ذمتي. فإذا عندما يقول صلي إن لم تشتغل بإنقاذ الغريق، عدم الاشتغال بالإنقاذ الغريق صار مقدمة وجوب للصلاة. معي إخوان الله ما معي؟ ها؟ طيب إذا صار نتابع البحث، إذا صار ماذا؟ هذا الاشتراط يعني عدم الاشتغال بالضد مقدمة وجوب لضده الآخر، فيستحيل أن يكون هو المعدم للتكليف الآخر. هذا بعد لابد لها من أن نقوم إلى الصبورة، خليها النهار السبت إن شاء الله ونهار الأحد، خليها نهار الأحد إن شاء الله. يعني البحث يمكن شوية نمشي بها ببطء، ولكن لأنه فيها كلام كثير بينه وتطبيق لقواعد أصولية متعددة. الحمد لله. اللهم صل